بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم ما بعد، فأهلا وسهلا بكم أيها الأحبة في هذه المجالس المباركة، نجتمع في بيت من بيوت الله وبعد فريضة من فرائض الله التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله، وخاصة هذه الليلة ليلة يوم الخميس التي هي أو ليلة يوم الجمعة التي يستحب للإنسان أن يكثر فيها من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وصلاة الفجر فيها مميزة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: أفضل الصلوات عند الله صلاة الصبح يوم الجمعة في جماعة. أيها الأحبة، من باب التنويع أحببنا أن تكون خاطرة هذه الليلة عن قصة قارون. وهذه القصص أيها الأحبة ذكرها الله عز وجل في كتابه، وهي من الأساليب الدعوية التي ذكرها الله سبحانه وتعالى وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد ما ذكر الله عز وجل هذه القصص فقال سبحانه: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر هذه القصص للصحابة رضي الله عنهم، وكان يقول: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فوجه الشاهد أيها الأحبة أن الإنسان لما يسمع هذه القصص لا تكون هذه القصص من باب التلذذ ومن باب الاستمتاع فقط، لكن وجه الشاهد من هذه القصص أيها الأحبة العظة والعبرة. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. قصة قارون أيها الأحبة ذكرها الله عز وجل في سورة القصص، فقال الله تعالى: إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليه. ذكر ابن الجوزي في زاد المسير أن أهل التفسير اختلفوا في نسب قارون إلى موسى على ثلاثة أقوال، وجمهور العلماء أن قارون يعتبر ابن عم موسى عليه السلام، وجدهم اسمه قاهث. لذلك ذكر ابن كثير عن ابن جريج قال: أكثر أهل العلم أن قارون كان ابن عم موسى عليه السلام. وهذا فيه أيها الأحبة أن الأنساب لا تنفع عند الله عز وجل، لذلك سيأتينا في نهاية القصة أن الله عز وجل أهلك قارون، والأنساب أيها الأحبة ما تنفع عند الله عز وجل. لذلك تأملوا أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى فيه: سيصلى نارا ذات لهب. وبلال عبد حبشي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد سمعت خشخشة عليك في الجنة، يا أيها الناس إن خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. هذا هو الميزان عند الله عز وجل. قارون أيها الأحبة بغى وتكبر وتجبر على عباد الله تعالى. لماذا؟ قال الله تعالى: وآتيناه من الكنوز. فسبب بغي وتكبر قارون أن الله عز وجل آتاه الكنوز، وهذه أيها الأحبة آفة الأموال. الأموال تبعث في النفس الطغيان، لذلك قال الله تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أرآه استغنى. وقال صلى الله عليه وسلم: التجار هم الفجار إلا من بر واتقى. لذلك الإنسان أيها الأحبة إذا كان صاحب مال دائما يورث نفسه على مسألة التواضع، لأن المال يبعث في النفس الغرور، يبعث في النفس الكبر، يبعث في النفس العلو على الناس. فأنت دائما حاول أنك تسأل الله عز وجل التواضع وتجاهد نفسك على مسألة التواضع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم. إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. وأتيناه من الكنوز ما إن مفاتيحه لتنوء بالعصبة أولي القوة. قال أهل العلم أن المفاتيح التي كانت عند قارون إذا حملها مجموعة من الرجال الأقوياء لتمايلت بهم هذه المفاتيح لثقل وزنها. فإذا كانت أيها الأحبة هذه المفاتيح لتلك الكنوز، فما بالكم بالكنوز التي كانت عند قارون؟ لا شك أنها كانت كنوز عظيمة. كان هو فرح بهذه الكنوز وكان يتكبر على عباد الله عز وجل. فقال له الناصحون من عباد الله عز وجل، إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. ليس المقصود الفرح، الفرح مطلوب، لكن المقصود هنا أيها الأحبة الفرح، أي لا تبطر وتتكبر على عباد الله عز وجل. إن الله لا يحب الفرحين البطرين والذين يتكبرون على عباد الله تعالى. وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الأموال، الله سبحانه وتعالى أعطاك هذه الكنوز، استغل هذه الكنوز في طاعة الله عز وجل، في عبادة الله عز وجل، استغل هذه الكنوز حتى ترتفع في درجات الجنة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا. ما نقول لك أنك تجعل جميع أموالك وجميع الكنوز التي عندك في الصدقات وفي العبادات، لا، اجعل شيء لك نصيب من الدنيا، ما في إشكال. لذلك أيها الأحبة، بعض الناس يظن أن الدين فيه تشدد، وأن الإنسان ينبغي أن يصرف جميع ماله في الطاعات والعبادات. لا أيها الأحبة، الإنسان ما ينسى نفسه. لذلك الله عز وجل يقول ولا تنسى نصيبك من الدنيا. وذلك رجل لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله جميل يحب الجمال. ما في إشكال أيها الأحبة أن الإنسان يأخذ السيارة الحسنة التي تناسب حاله، يأخذ اللبس الجميل، يأخذ العطر الجميل، يأخذ الأمور المناسبة لنفسه. لكن أيها الأحبة الإشكال أين؟ أن الإنسان أيها الأحبة يكون عندها راتب كامل ولا يجعل لنفسه شيئا من الصدقات لله عز وجل. 20,000، 30,000، ما فيها 1,000 لله؟ ما فيها 1,000 للصدقات، كفالة أيتام، بناء مساجد، توزيع مصاحف؟ هذا الذي يلام عليه الإنسان أيها الأحبة. وأنا أقترح أيها الأحبة، يعني بعض الناس قد يقول يعني يا شيخ يمكن نحن ننسى مثلا كل شهر قد نشغل بأمور وكذا ونصرف الأموال وننسى أن نتصدق في شيء من الأموال، هل هناك طريقة بحيث أن يكون الأمر ثابت؟ نقول نعم أيها الأحبة. تذهب مثلا إلى بعض الجمعيات، جمعية الهلال الأحمر، جمعية دار البر، غيرها من الجمعيات، تذهب مثلا تقول أريد أن أجعل وقف، وقف لبناء مسجد، وقف لكفالة يتيم، وقف لتوزيع مصاحف، وقف مثلا لصدقة على الفقراء، كل وحدة تكلف منهم 200-300 المجموع 1,000 درهم 1,200 درهم، شهريا يخصم من بداية الشهر من مرتبك 1,000 درهم 1,200 درهم، أنت مشارك في بناء مساجد، أنت كافل اليتيم، أنت مشارك في توزيع مصاحف، أنت تتصدق على الفقراء والمساكين، والله عز وجل يبارك لك في هذه الأموال التي عندك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. يا قارون، كما أن الله عز وجل أحسن إليك بالأموال وبالكنوز وأنعم عليك، أنت كذلك أحسن إلى الناس، أحسن إلى الفقراء، أحسن إلى المساكين، أحسن كما أحسن الله إليك، كما أحسن الخالق إليك أحسن إلى خلق الله عز وجل. قال الله تعالى في رد قارون، قال إنما أوتيته على علم عندي. هذا أيها الأحبة القلب المليء بالكبر والتعالي على الناس، ما يتقبل النصيحة. لذلك الإنسان أيها الأحبة المؤمن يتقبل النصيحة. الله عز وجل ماذا يقول؟ وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. والصحابة رضي الله عنهم لما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعظهم ويذكرهم، كان ماذا وصفهم أيها الأحبة؟ قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون. هكذا المؤمن أيها الأحبة يتذكر وينتفع بالنصيحة. أما يأتيك إنسان ينصحك بأمر تقول عليك بنفسك، هذه من أكبر الكبائر عند الله. إذا نصح الإنسان وتكبر على عباد الله عز وجل، وهذا فيه أيها الأحبة عقوبة الكبر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول، وتأملوا أيها الأحبة، لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. شيء يسير من الكبر الإنسان يحرم دخول الجنة. لماذا؟ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا. الجنة لأهل التواضع، الجنة للمساكين، الجنة لعباد الله الذين لا يتكبرون على خلق الله تعالى. قال إنما أوتيتها على علم عندي. اختلف أهل التفسير في معنى هذه الآية، وقال بعض العلماء أن قارون كان يعلم اسم الله الأعظم، وقالوا كذلك أنه كان له خبرة في الكيمياء، في صناعة الكيمياء، لذلك كان يصنع الكنوز والذهب. لكن ابن كثير في البداية والنهاية قال هذا القول ضعيف ولا يصح، لأن أصلا قارون كان منافق كافر، فإذا دعا الله عز وجل بسم الله الأعظم ما نفعه ذلك، ولم يثبت أنه كان يعرف صناعة الكيمياء. وقال أن القول الراجح في تفسير هذه الآية أن معناها أن الله عز وجل يعلم أني أستحق هذه الأموال وأني أستحق هذه الكنوز، وأن الله عز وجل يحبني ويعلم أن هذه الأموال من حقي وهذه الكنوز لي، فرد الله عز وجل عليه. قال الله تعالى أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. الله عز وجل يقول لقارون، من قال لك أننا نحبك وعلامة هذه المحبة أننا أعطيناك الكنوز؟ انظر إلى قبلك من الأمم السابقة، كان عندهم الكنوز والأموال وكانوا أقوى منك وأكثر جمع، ومع ذلك أهلكناهم، وهلاكنا إياهم دليل على عدم محبتنا لهم. وهذا فيه أيها الأحبة أن الله عز وجل يعطي الدنيا من يحب ومن لا يحب، ولا يعطي الإيمان إلا من أحب. فاستبشروا يا أهل الخير ويا أهل الإيمان ويا أهل الاستقامة، فهذا دليل على محبة الله عز وجل لكم. لا تنظروا ولا تختاروا بأصحاب الأموال وبأصحاب المناصب ولأصحاب الدنيا، فإن الله عز وجل يعطي هذه الدنيا من يحب ومن لا يحب. تأمل في أثرياء العالم اليوم، تجدهم من أغلبيتهم من الكفار، هل هذا دليل أن الله عز وجل يحبهم؟ تأمل إلى بعض الفساق الذين لا يصلون والله عز وجل يعطيهم الأموال، فهذا ليس دليلا على محبة الله عز وجل أبدا. محبة الله عز وجل أيها الأحبة أن يعطيكم الإيمان. انظر إلى صلاتك، انظر إلى قراءتك للقرآن، انظر إلى صدقاتك، انظر إلى برك للوالدين، انظر إلى طاعاتك وعباداتك، تعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك. فخرج على قومه في زينته. أتى قارون في يوم الأيام وخرج على قومه في زينته. قال أهل العلم أنه خرج بالكنوز والذهب والمجوهرات التي عنده على 60 بغل، وكان عنده الخدم والحشم والجواري، ولبس حلة حمراء ولبس عليها المجوهرات، موكب يلفت النظر. فتأملوا حال الناس أيها الأحبة مع هذا الموكب العظيم. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. هؤلاء أيها الأحبة الذين يريدون الحياة الدنيا رأوا الأموال والكنوز التي عند قارون، يا قارون ذو حظ عظيم عند الله، نريد أن نكون مكان قارون، نريد أن نكون أصحاب هذه الكنوز، أصحاب هذه الأموال. لكن أيها الأحبة، انظروا إلى أهل الإيمان، انظروا إلى أهل العلم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. يا أيها الناس، لا تغتروا بالأموال التي عند قارون. يا أيها الناس، لا تغتروا بالكنوز التي عند قارون. ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى ثواب الله إلا الصابرون على طاعة الله، الصابرون عن معصية الله، الصابرون على أقدار الله. لذلك أيها الأحبة، لو الإنسان فقط يتأمل حديث واحد، والله يبغض الدنيا وما فيها. أقل أهل الدنيا، أقل أهل الجنة أيها الأحبة، آخر رجل يدخل الجنة، ما منزلته وما جزاؤه؟ يقول الله عز وجل له: لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. لك مثل الدنيا الواحدة من خلق آدم عليه السلام إلى قيام الساعة فقط، ولك عشر أمثالها. هذا أيها الأحبة أقل أهل الجنة منزلة، فكيف بأصحاب الطاعات وأصحاب العبادات، كيف تكون منزلتهم عند الله عز وجل؟ قال الله تعالى في قارون: فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين. في لحظة من اللحظات وفي ثواني يسيرة، الله سبحانه وتعالى أهلك قارون وما عنده من الكنوز والأموال والدور، فلم يبقى أثر لقارون. وما كان يستطيع أن ينصر نفسه ولا أحد أن ينصره، وهذه عقوبة الله عز وجل إذا نزلت ما يستطيع أحد أن يدفعها ولا أن أحد من الناس يدفعها عنك. لذلك جاء في صحيح البخاري عن الزهري عن سالم عن أبيه قال: بينا رجل يمشي قد جر ثوبه إذ خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلى قيام الساعة. هذا هو قارون، مشى في الأرض، قال أهل التفسير أنه جر ثوبه خيلاء، وكان ثوبه يزحف في الأرض، وكان يمشي بالتكبر، فخسف الله عز وجل به وبداره الأرض. ماذا صار بعد أن رأى الناس هذا الموقف؟ وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس، أهل الدنيا الذين قالوا: يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون الكنوز الأموال. وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون: ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أن من الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافر. لولا الله عز وجل، لولا نعمة الله عز وجل علينا لخسف بنا ولهلكنا مع قارون ومع الأموال والكنوز التي كانت عنده، ولكن لطف الله عز وجل بنا ورحمنا وأنقذنا من هذا العذاب المهين. ختم الله عز وجل هذه الآيات أيها الأحبة بقوله: تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. تلك الدار الآخرة تلك الجنة نجعلها للذين لا يتكبرون على خلق الله عز وجل، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا متواضعون لله عز وجل. وجه الشاهد أيها الأحبة أن الإنسان لا يغتر بهذه الدنيا، لا تغتر بالأموال، لا تغتر بالمناصب، لا تغتر بالكنوز، فكلها قد تزول في ثواني من الله عز وجل. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة من هذه الدنيا، فقال عليه الصلاة والسلام: إن هذه الدنيا حلوة خضرة، حلوة صح، خضرة صح، ولكن الله عز وجل وإن الله عز وجل مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. الله عز وجل خلقكم في هذه الدنيا ليس للعمران، ليس للعب، ليس للهو. الله عز وجل استخلفكم ينظر كيف تعملون، ماذا تفعلون؟ هل تغترون بهذه الدنيا؟ هل تمشون وراء حطام هذه الدنيا؟ هل تجعلون هذه الدنيا هي الأساس وتغفلون عن طاعة الله عز وجل وتغفلون عن الدار الآخرة؟ فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، وقال عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بعبده خيرا حماه من الدنيا. يحميك من الدنيا، لأن الدنيا أيها الأحبة أساس كل شر. اليوم لماذا الناس مفرطون في الصلوات؟ لماذا الناس لا يتلون كتاب الله عز وجل؟ لماذا الناس مقصرون في الصدقات؟ كله أيها الأحبة من أجل هذه الدنيا، مشغولين بهذه الدنيا. فالدنيا أيها الأحبة عدو للإنسان، لذلك الله عز وجل إذا أحب إنسانا حماه من الدنيا وجعل قلبه معلقا بالآخرة حتى يستغل هذه الدنيا في طاعة الله سبحانه وتعالى. وما ما ما أجمل كلام الشيخ ابن عثيمين في شرحه لرياض الصالحين حينما قال: اجعل هذه الدنيا في يدك ولا تجعلها في قلبك، فإنها لو كانت في يدك فأنت من تتحكم بها، لكنها لو كانت في قلبك هي التي ستتحكم بك. أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا حياة السعداء وميتة الشهداء، وأن يحشرنا مع الأنبياء، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وجزاكم الله خيراً.